بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة.
التعليق على رسالة فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، سجل أمسية الاثنين 13 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة، الموافق للرابع من شهر سبتمبر سنة 2017. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المؤلف رحمه الله بالأمس قسم العلوم إلى أقسام ثلاثة، ما هي؟
أقسام ثلاثة: علم النافع وينتفع به،
علم النافع وينتفع به، نعم،
وعلم النافع ولا ينتفع به صاحبه، وعلم غير نافع ولا ينتفع به.
إذن هذا ماذا تفعله؟ مثال على العلم النافع غير منتفع به، وبماذا استدل له رحمه؟ نافع غير منتفع به. جواب باطل جواب غلط. جواب صحيح جواب صحيح. تفضل. نافع غير منتفع به. إذن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. طبعا الأثر هذا هو واضح. وأما العلم غير النافع ولا المنتفع به طبعا فهو كعلم السحر، كما علم السحر علم غير نافع غير منتفع به، ولكن مع ذلك سماه علما، سماه علما، واستدل على تسميته علما. ها كان آية أخرى ربما أصرح في هذا
لم يجب
هي
يعلمون ظاهرا
من الحياة، لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة جمعنا خطم على علاش أكل جوب جوب مشترك. أنواع الكتاب ما هو؟ بغير نظر الكتاب. أنواع الكتاب.
العلم على العلم. العلم على علم الخلف.
بيان مكان.
فضل العلم السلف على علم الخلف.
فضل علم السلف.
على علم
الخلف. على الخلف.
لا على الخلف. وجه العقبة. فضل للعلماء مع الاسم المؤلف من؟
ابن رجب الحنبلي.
فضل علم السلف على الخلف. معليش الحق انما فقط لانه كانت نسخ قليله احبنا فقط كنا تجي على الوجه بدلا. نعم اسمح لكم. الموديل
ما ورد في علم الانساب. قد ورد الأمر بأن يتعلم من
لا أقصد يعني هل نسخ الموضع ولا لا؟
العلم ثلاثة
آخر
من
آخر أي محكمة
أفسد العلم ثلاثة هذا هو فقط أنا
أيوه خلاص
إن شاء الله
الحمد لله. صفحة 14 ولا ها
31
علاش لما صح المهم وين وقف محمد هذاك اللي قبلنا
حمزة
محمد ولا نمر في
المرة قرأنا عن الحديث هذا قرأنا ما ورد في
علم عايش قال في العنوان تاعك
باب ما ورد أو ما ورد في علم الأنساب والنجوم. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم.
نعم، إذن هذا الحديث حسنا على كل حال بعض أهل العلم، ومن حيث المعنى واضح على كل حال، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. صلة الرحم واجب شرعي، واجب شرعي، وقطيعتها كبيرة من الكبائر. ومعروف عند أهل العلم أن ما هو وسيلة إلى الواجب واجب، وسيلة الواجب واجبة، الوسيلة الواجب واجب. إذن فيكون إذن هذا الحديث حتى وإن ربما تكلم فيه بعض من حيث إسناده إلا أن أقولنا على تحسين بعض أهل الله. هذا اللي عندك
صححه الألباني،
صححه هو
صحيح يا مان.
هذا ما اللي عندك كده هذي
صححه البيقو أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
أنا صححه البيقو في شرح السنة،
صححه البيقو
بغوي
بغوي بغوي. إذن الحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم، إذن فما دام الحديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا من إذن علم الأنساب علم، إلا أن هذا العلم المقدار النافع منه هو ذلك الذي يمكنك من أن تصل رحمك. أنت تعرف مثلا الناس الذين يجب عليك أن تصلهم من قرابتك ومن رحمك، فيجب عليك إذن أن تتعلم. وأما علم الأنساب بحيث إنسان يكتشف أنساب الناس وأصولهم وجذورهم وصلتهم بك القبائل ما إلى ذلك، فعلم لا ينفع وجهالة لا تضر، ولكن هذا القدر منه. نعم، إذن كذلك من باب التذكير لمن لم يحضر معنا بالأمس، والكتاب كما قلنا عنوانه فضل علم السلف على الخلف، هذا هو العلم الكامل لابن رجب الحنبلي رحمه الله. ابن رجب رحمه الله راه من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، تلامذة وهو من تلامذة ابن القيم، وكذلك نعم من تلامذة ابن القيم أشهر شيوخ ابن القيم رحمه الله. ينقل عنه نقل مباشر، قال شيخنا ابن القيم رحمه الله يصرح في غير موضع. نعم، وله الكتاب المشهور المعروف، كتابه الذي هو جامع علوم الحكم، شرح 40 حديث جوامع الكلم، كتاب كبير ما شاء الله يرجع إلى أهل العلم، شرح 40 نووية وزاد عليها أحاديث أخرى فتمت 50 حديثا. وله كتاب كذلك فتح الباري وهو قد سبق ابن حجر رحمه الله إلى هذا العنوان، فوضع كتاب سماه فتح الباري شرح به صحيح البخاري، لكنه لم يكمله، لم يكن رحمه الله ربما صار في باب الصوم أو لم يكد يصل إليه، ومطبوع بالإجزاء منه، مطبوع نعم بالإجزاء. نعم، ولا وغير هذا من كتب، لو كتب نافع جيدا نعم، وكتبات صغيرة على كل حال شكل رسائل مطبوع نعم أيضا، من بينها شرح حديث ما ذئباني جائعاني أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف المال والشرف لدينه، حديث قيم وصرحه رحمه الله، صرح نفيس سجد طبوع في رسالة واحدة. إذن ابن أوله كذلك كتاب أيضا يتعلق بأحوال الموتى في القبور يرجع إليه كثيرا، وكذلك كتابه لطائف المعارف فيما في أيام السنة من وظائف نحو العلم. نعم، ولا غير ذلك من كتب نافعة، وهو عالم علماء الأمة مجتهد رحمه الله، هذا كذلك يعتبر من كتبه فضل علم السلف على الخلف. إذا السلف دائما كما هو معتاد نقصد بها أهل القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذا ما قال السلف، وما بعدهم الذي قالوا خلف. إذن كل علم أحدث بعد السلف فهو علم من المفروض إن لم يكن له صلة بعلومهم فلا خير في هذا العلم. لا خير فيه، سيما إذا كان نقصد بعلوم الشريعة، نقصد به علوم الشريعة هم. إذا قال رحمه الله فضل علم السلف، لذلك العلوم سوف تذكر، اشتهر في السلف وارتفع بها أناس، نعم، وظنوا بأن هذا هو العلم، ولكنه ليس هو العلم الذي به تحصل الرفعة ويحصل به الشرف لصاحبه، ويعني يكون كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصه بتلك النصوص التي فيها بيان. وكذلك ربما ذكرنا بالأمس عددا من الكتب التي فيها بيان العلم وفضله وفضل أهله، ولكن أهملت كتابا مهما نفيسا، وهو كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، كتاب نفيس في هذا الباب بيان فضل العلم، وترى رحمه الله 100 وزيادة من وجوه تفضيل العلم في هذا الكتاب، اللي هو الكتاب السماء رحمه الله، قلت ماذا؟ مفتاح دار السعادة. نعم، إذن من ذلك علم الأنساب، من ذلك علم الأنساب المؤلف رحمه الله تناوله بالذكر وقال هذا هو مقدار هذا العلم. نعم، واصل.
أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وخرج حميد ابن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا.
إذن هناك من العلوم ما هي نافعة إذا توقف الشخص منها عند المقدار النافع منها، ممكن إذا كثر منها وتوغل فيها ممكن يجد يصل إلى ما لا يستفيد منه، هذه كذلك علوم نافعة، علم الإنساب القدر مثلا الذي يحقق لك أن تتعرف به على أنسابك، هذا العلم ربما يكون من جملة العلوم الواجبة. وكذلك أيضا علم العربية القدر الذي منه أيضا يطلعك على أسرار كتاب الله عز وجل وعلى معرفة القرآن الكريم، فقال الكريم نزل بلسان عربي مبين، الإنسان الذي لا يكون له ربما نصيب من هذا اللسان يعني يضعف فهمه للقرآن الكريم ويضعف فهمه كذلك للسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي إسناد رواته ابن لهيعة،
ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة معروف على كل حال، يعني كان قبل أن تحترق مكتبته كان لا بأس به على كل حال، لكنه بعد ذلك أو يعني العلماء يضعون طريقا إذا روى عنه العبادلة الأربعة إن روايته عنه صحيحة، وإذا روى عنه غيرهم تبقى في الاحتمال فقط.
فائدة معرفة النجوم. وخرج أيضا في رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم امسكوا في بركم في بركم في بركم وبحركم ثم امسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا.
نعم، إذن الإنسان إذا تعلم من النسب مثلا ما يصل به رحمه وكذلك ما يحل له من النساء، لأن ربما الإنسان أحيانا يعني قد لا قد يكون ربما عنده جهل فادح بهذا العلم فيقال ربما في نكاح المحارم خطير جدا، لذلك فإذا لابد أن يتعلم من إنسان ما يتقي به هذا القدر، ويتعلم كما قلنا من العربية ما يمكنه من معرفة كتاب الله عز وجل. نعم، ثم قال كذلك: تعلموا من علم النجوم. علم النجوم، النجوم كما قال قتادة فيما رواه البخاري عنه، قتادة بن أبي عامر السدوسي من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه من مفسرين القرآن، قال أن الله عز وجل جعل هذه النجوم ثلاث يهتدى بها في ظلمات البر والبحر رجوما للشياطين زينة للسماء، فمن زعم فيها غير هذا فقد تكلف ما لا علم له به وفقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم هذه النجوم وهذه الكواكب التي نرى في السماء هذه يعني على سبيل التحديد مهماتها إنما هي زينة للسماء، يعني السماء لو كانت بغيرها هكذا كبار النجوم ربما يعني تكون أقل زينة من ماله كانت فيها زينة السماء ورجوما للشياطين. يعني الله عز وجل الشياطين الذين يريدون أن يسترقون السمع الله عز وجل يرسل لهم من كل نجم أو من بعض النجوم شهب ترمى بها ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. يعني الإنسان يجد يعلم بها الطريق قال مثلا ما دام هذا النجم أرى على يميني ممكن يعني ما يعرف اسمه ولكن يقول هذا النجم مثلا قال هذا ابن هادي قال هذا سعد السعود قال سعد الأخبية قال هذا واشتهي الصورية المصبوح وما إلى ذلك من أساميها. قال مثلا ما دام يكون على هذا الجهة قال هذا هو يطلع جهة القبلة قال يكون مثلا على يمينك إلى آخر الجهات. فإذا كانت هذا هو المقدار الذي ربما الإنسان يستعملها فيه فهو إن شاء الله يعني هذا هو الحد الذي ينبغي التوقف عنده. قال
وروى مسعر وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق نقله عنهما الحربي.
إذن حرب إسماعيل الكرماني رحمه الله الحربي لا حرب إسماعيل الكرماني
نعم هذا حرب
حرب
نعم
حرب ومن تلامذة أحمد رحمه الله من أخص تلامذة بل له بعض المخطوطات عنه بقلمه حرب إسماعيل الكرماني رحمه الله من خواص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له يعني رواية عنه مباشرة. يقول أن أحمد بن حنبل رحمه الله وإمام أهل السنة كان يرى أنه لا بأس نتعلم الإنسان شيء من علم النجوم لكن هذا المقدار أن علم النجوم ممكن الإنسان لكل حال أرى في واحد لا. ربما بعض الناس يعتقد أن النجوم كل ما تراه من أحوال اجتماعية إذا كثر طلاق يقول لك ربما الناس راح يتزوجوا لذلك النجم الفلاني يطلع إذا النجم الفلاني يعني ما يطلع الفرد تحبس. العرب كانت لها اعتقادات في النجوم كما بعض الفصول شوال مثلا ما كانوش يبشروا بشيء من الزواجات والأخرى صفر شهر من الشهور كانوا يتشاءمون به صفر شو صفر مأخوذ من التصفير والتصفير معناه ها ماشي التصفير معناه التخلية إخلاء تقول صفر المكان معناه إخلاء من الصفر نعم. فصفر هذا الشهر كانوا يعني يتشاءمون به ربما الإنسان ما كان يقدم على شيء من مشاريعه فيه خلي أي شيء جاء قال خلي الصفر يفوت. لذلك جاء حديث النبي عليه السلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر خلاص أنا ما كان صفر لا خرافة من خرافاتهم فقط نعم ولا صفر. إذن فهذا كان باعتقاد ما كانوا ربما يعتقدون النجم الفلاني ولا النجم الفلاني إذا دارت في شكل مثلث ولا في شكل مسدس كان يعتقدون في اعتقادات ويدوش الإنسان ما كذا إلى آخره من أشياء فهذا ليس من الإسلام. يعتقدون دع أن لها تأثيرا هذا النجوم هذا النوع هو الذي يسمى علم التأثير علم التأثير نعم وللإنسان يفسر الحوادث الأرضية زلازل مثلا يحصل كثرة موت كثرة كذا يقول لك هذا ربما من فلان يطلع إلى آخره نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما. وقال الطاووس رب ناظر في النجوم
طاووس بن كيسان رحمه الله كذلك أيضا عالم علماء هذه الأمة نعم.
رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاف.
هذا من كلامه رحمه الله رب ناظر في النجوم نظر على كل حال يقصد به النظر الذي هو ربما نظر تدبر إنسان يبغى يتأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى انظر لابد انظر شوف هذه السماء التي تزينت بهذه الكواكب فيعني ربما يمتلئ قلبه إيمانا بسبب ما يستحضره من عظمة الله عز وجل. ولكن مقصود النظر هنا الذي أعود منه بتفسير لما يقع في الأرض هذا هو النظر الذي يجب. وأبي جاد أيضا علم يدخل في علم سر الحروف كان بعض الناس اللي قد سؤال العلم يسموه علم سر الحروف. وش معنى علم سر الحروف؟ يقول كل حرف راه عنده كذا، ويستعملوه كثير الصحابة، وكانوا يستعملوا كذلك حتى اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى كان عندهم اعتقاد بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تنقطع لما جمعوا الحروف التي ابتدأت بها فواتح بعض الصور، حاميم ولا ألف لام ميم ولا كافها ولا ياسين ولا طه، بيجمع جمع جمع واختزلوا المكرر منها، تحصل عندهم باللي قالوا بهذا رسالة تنقطع. أبشروا قالوا أصحابهم على ما كان أشخف راه عندها واش حال حسبنا لها قلناها باللي تنتهى عندك. وبعض علماء المسلمين اغتروا حتى استعملوا هذا العلم اللي هو علم أبي جاد، علم أبي جاد نعم، في معرفة عمر الدنيا. عمر الدنيا قالوا راهي عمر الدنيا كذا، وانطقوا به نعم، يتكلموا به في إشراط ساعة وما إلى ذلك، ولكن حق هذا لا أساس له، علم لا أساس له، ما عنده حتى لو كان الساعة أيام مصاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فهو علم استأثر الله به تبارك وتعالى ولم يجعله في هذه الرموز ولا في هذه الإشكال ولا علم. هذا هو الذي يسمى علم أبي جد، أبي جد، وربما عندنا نحن نسمه أب جد، هوازن حطيون كلام إلى آخره. المليهم لا هو هذا يساعد علم الجمل، العلم يسموه علم الجمل، كل حرف من هذه الحروف يعطوه عدد. وكان مسكين هذا علم الجمل كاد مسكين يختلط العلم الآخر علم سر الحروف. نصل على كل حال، يعني اللي يبغى بمشي التسوء توسع فيه تقع عند تكلم عن كثير من حج خليفة في كتابه كشف الظنون أسامي الفنون، أو كتاب يعني كثير ما من حين لآخر يتكلم عليه، يجد على كل حال في خزانات الكتب وأماكن فيها الكتب القديمة إلى آخره. لكن علم الجمل كان الناس يكون يستعملون على سذاجته، وإلا في الحق يعني ربما عنده صلة كاد أن يختلف هذا العلم. علم الجمل يستفيد كثير، أبجد هوازين كلام حطين، يعني يستفيد مثلا قال كل حرف عنده مثلا قال يقطمية يقطميتين الألف، تقام يختم الأنظام قال مات سنة كذا ويقشن هكذا، قال حسبات قال ألف كذا ومئتين تلتمية وكذا يستعملون. ولكن في حقه هو علم محتم علم مستقل اسمه علم الجمل، علم الجمل هكذا.
خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التفسير، فإن علم التأثير باطل.
علم النجوم انتبه جيدا، المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يفصل لنا فيه تفصيلا. كلام من تكلم في علم النجوم وردت عنه ضم كلمات مغلظة وعبارات تنفر منه لعله يقصد بذلك علم التأثير. ما معنى علم التأثير؟ علم التأثير معناه كأنه كما قال الله عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هذا إبراهيم عليه السلام أوهم قومه مثلا بأنه يعني ممكن يحصل له مرض من خلال يعني هكذا نظرة في النجوم، قال كذا وكذا قال ربما هذا، لأنه على كل حال علم النجوم هذا شاع منتشر انتشارا كبيرا عند أهل بابل الأشوريين سكان العراق، كان عندهم هذا العلم وكانوا يتباهون به، والعالم عندهم من يتمكن منه. وكان حتى بعض على كل حال أمراء المسلمين كالمأمون مثلا يقرب إليه المنجمين، ذلك يقول أبو تمام رحمه الله يقول في كتابه في فتح عموريا، يقول السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصحائف لا بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. السيف أصدق أنباء من الكتب، سيف الكتب منجمين، اللي جاوا مثلا قالوا لها لا الوقت اللي كان المسلمين يتغزون في بلاده ده موش وقت الانتصارات، وقت الانتصارات لا تأخر شوي، زيد انتظر زيد كذا. فيعني المعتصم لم يستمع إلى كلامهم وخرج بجيشه نعم إلى فتح موريا في إشارة لأنه كان يتعطر المسلمين، دخل من خلال علوم يونان، دخل مع علم الكلام ودخل من كذا إلى خلال. قال
نعم. وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.
إذن هذا كذلك دائما نذكر بأن موضوع هذا الكتاب إنما هو بيان فضل علم السلف على الخلف. الخلف لهم علوم شاعت وانتشرت وابتدأت في أزمنتهم لم يكن للسلف معرفة بها، والسلف على كل عليهم أهل العلم، والله عز وجل مدحهم لأجل ما عندهم من العلم الصحيح والإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة والدين الصحيح. فالعلم الذي لم يكن منتشر فيهم وابتدأ بعدهم وهم لا يعرفونه، وربما يجعلنا نحن نجهلهم كما جهلهم أقوام وقالوا مثلا عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحسن، توقع بعضنا مثلا في أن يتطاول عليهم يعتبر أن العلوم اللي كانت عندهم لا علوم فقط خطابية، العلوم التي جاءت بعدهم برهانية وصاحبها يكون فهم عند دقة نظر. لا إذن فمن علوم السلف أو من العلوم التي شاعت من خلف مثال العلوم. نعم واصل.
خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطرقة والطيرة والطرقة من الجبل، والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض.
العيافة زجر الطير من العلوم، علوم جاهلية. نحن المسلمين الحمد لله الله عز وجل يعني ما جعلنا أننا نهتدي بالطيور الحيوانات، كانوا في الجاهلية من علومهم، واللي بغى كذلك يزيد يتعرف على علوم أهل الجاهلية راه كتاب ألفه الأليسي رحمه الله نفيس لا يستغنى عنه للباحثين خصوصا، ثم رحمه الله من العرب من الأرب في معرفة أحوال العرب ومطوافقة مجلدات، ما شاء الله ذكر علوم الجاهلية والعلوم التي كانت منتشرة فيه. لما جاء الإسلام استغنينا عنها، استغنينا عنها بما هو أفضل من ذلك العيافة. يقول بعضهم: خبير بنو لهبين فلا تكم ملغيا مقالة لهبين إذا الطير مرت، خبير بنو لهبين فلا تكم ملغيا مقالة لهبين إذا الطير مرت. من هذا قبيلة قالهم بنو لهب كانوا يعني يحسنون هذا العلم اللي هو علم العيافة، مرجع يرجع الناس إليهم ويهتدوا بأحكامهم ويعرضوا خلاص ذلك الحكم شعب بني لهب إلى آخر. العيافة اللي هو مثلا الإنسان عندما يريد أمر من أموره شأن من شؤونه الكبيرة يريد أن ينجح فيه، يبكى الصبح بكري على الطيور وهي في عشها قبل أن تخرج ويرميها، يكون هو اللي كأنه زجرة زجرة، فإذا هي مشات ناحية اليمين فرح وامتلأ قلبه سرورا وبكر وأول على أمره، ولا مشات ناحية الشمال قال ما أكش وقال يا خيبة الدهر وكذا من الكلام الذي يقوله، ولا مشات هاك وهاك وتشتت تدخل مشاء يعود. نحن في الإسلام الحمد لله عندنا صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة الحمد لله رب العالمين. والاستخارة ايش معناها؟ معناها طلب استخارة على ما هو معروف في كلمة ألف والسين والتاء في العربية، معناها طلب الله عز وجل يبين لك أو يهديك ويأخذ بيدك إلى أي الأمرين هو خير لك، فتصلي ركعتين نعم من الصلوات غير الفريضة وتأتي بالدعاء قبل أن تسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا الموحد المسلم، العلوم التي تربطك بالله عز وجل، ما تربطك بالطيور ولا بالله إشي. نعم نيل العرب في معرفة أحوال العرب الألوسي كتاب نفيس على كل حال قلت ذكر نعم. إذن هذه الاستخارة يعني يستعيض بها الإنسان عن هذه العلوم علوم الجهل التي بناء علم العيافة ولا الطيرة تجلس بنفس من العيافة. نعم زي وقتها تطيق.
ها مرض تشهد.
جيد أن يكون قبل التشهد.
قبل
التشهد. قبل التسليم. قبل. يعني الإنسان يجيب التشهد يجيب الصلاة الإبراهيمية على محل الدعاء. محل الدعاء قبل السلام إلا إن نسيه فلعله إن شاء الله يكون ما بعد السلام مباشرة يعني كأنه ذو الذي يسمى على الصحيح دبر الصلاة. دبر الصلاة كان كلام ابن تيمية رحمه الله جيد وله وجه من ناحية الفقهية. إذا سمعت دبر الصلاة فإذا كان الأمر يتعلق بأدعية فليكن قبل السلام وإذا كان أذكارا فليكن بعد السلام. نعم.
علم تأثير النجوم باطل محرم والعمل
علم التأثير معناه النجوم لا تأثير. هذا في حق الله من عقائد المسلمين. التأثير إنما هو لله عز وجل ليس للنجوم ولا لغير النجوم. لكن بعض الناس الذين خرج قلوبهم من التوحيد يقول النجم الفلاني هو الذي فعل النجم الفلاني هو الذي فعل تشكلات النجوم يقرأها قراءة نعم ويعني عندهم واحد قراءة خاصة نعم هذا العلم ما عنده حتى نصيب في الإسلام وصاحبه لا نصيب له مهما بلغ في هذا العلم بلغ. نعم. قال
والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقرب القرابين لها كفر.
نعم.
وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور.
نعم. علم التسيير من علم النجوم إذا كان صاحبه يتعلم منه المقدار لذلك هذا هو التفاصيل في العلوم كأن بعض العلوم يعني شئت جعلت هذا قسما قسما رابعا إن هناك بعض العلوم التي إنما هي النفع فيها إذا عرفت المقدار النافع منه ليست كلها مثل باب المفتاح على مصراعيه ففيها تفصيل قلت له جعل هذا قسما رابعا ربما يستحق هناك من العلوم ما يكون النافع منها مقدار معين لا يتجاوز لا يتجاوز. الطرق الطرق معناها كشف الطريق على كل حاجة الرملة ذاك يطرقوا فيها الخط خطوطة ويكتبوا كتابات ولا رموز العلوم الحمد لله يعني بعضها للأسف كأنه شيء منها راه يدخل صور مختلفة يعرفوا أهله الإنسان لما يكون معافى منها الحمد لله رب العالمين في خير كبير. الطرق ماذا الخط كذلك أيضا الطرق هو الخط في الأرض.
قال وما زاد عليها
فلاح قراءة كف مثلا هكذا الكف ربما يقرأ قراءة معينة ولا مثلا نظر في الفنجان هذه كلها علوم جاهلية لا علاقة للإنسان بها. الجزانة الجزانة هي نفسها الكهانة الجزان والكهانة هي وزن ومعنى واحد الجزان كهانة من علوم السحر. نعم.
قال وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا.
نعم. ليس لكل حال الناس لكل حال بعد ما جاءت هذه الوسائل التقنية التي لا علاقة لها بهذه العلوم وإنما هي أدوات إنسان إذا استعملها وزاد حقق في القبلة لا بأس ولكن كونه يرجع إلى علوم وهمية أو منتقل مثلا نقول إحنا إلى يقين علوم وهمية ماش حقيقية كعلم النجوم يقول له صاحب يقول جماعة جماعة المسجد تاعك ماش مليح على خطر النجم الفلاني هو النجم اللي يعني قد مع القبلة أنتم راه من حافلكم يعني هذا ربما هذا العلم الذي هكذا حاله يقول الناس شكوا فيه بسبب النظر في علم النجوم هذا يعني لا فائدة فيه وإنما نعم قلت إذا كان مثلا إنسان يستعمل هذه الآلات لمجربة نعم مختبرة وكذلك تحقق من أنها عنده على السيرة الصحيحة ونحارف مثلا في صلاته ولا في قبلته في مسجد ولا في غير مسجد بحسب هذه المعطيات فإن شاء الله يكون قد استعمل علما من علوم يعني التي الآن يعني على كل حال ما يستطيع الإنسان يشك إنها يعني دقيقة نعم جربت في عدة أماكن. نعم وصل.
وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم وفي كثير من الأمصار، وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة.
الجدي كذلك كوكب من الكواكب، الجدي هكذا يسمونه، مدار جدي، مدار السرطان، هذه كلها مدارات معروفة.
يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد عن على المنجمين قولهم إن على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك، لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض.
نعم، ربما هو لما تكلم من تكلم وقال أن الزوال يختلف من بلد إلى بلاد، ليس إنكار هذا الحق، هذه معلومة لا شك موجودة، ولكن ربما يخشى أن منها يدخلون إلى ما وراءه، فهذه موجودة على كل حال من عادة بعض أهل العلم، فيزورون هؤلاء حتى ولو كان ثبت هذه الحقائق ثابتة. الزوال مثلا ولا العشاء ولا المغرب يختلف من المشرق إلى المغرب، اختلاف واضح ظاهر، لكن صاحبها ربما يدخل منها إلى أشياء أخرى من هذا العلم الذي كانوا يحترزون من أن يعني المسلمون يتوغلون فيه فيحصل لهم من الضرر الكبير.
ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. ذلك التوسع في علم الأنساب كذلك.
الفقرة من يعرف عندك؟ قد اعترض بعض ما كان يعرف هذا على حديث المجهول في الدليل الأخير.
وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الأخير، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين.
كذلك اليوم هذا الأمر مطروح، يوم عبد النصر لما يتعلمون هذه العلوم كأنهم يعودون مرة أخرى ليراجعوا بعض المعتقدات. مثلا اليوم قالوا الأرض اكتشفت، أين هو المسيح الدجال؟ وأين هم يأجوج ومأجوج؟ هكذا كيف قيدوا بعض الناس. وبعض الناس يقول صح حديث النزول، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. أي ثلث ينزل فيه؟ ثلث نحن في الجزائر، موش ثلث السعودية، ثلث السعودية مثلا، موش ثلث يعني ما وراءها من أرض فرس وما إلى ذلك. إذن فأي ثلث ينزل فيه؟ هكذا كده أحنا والجواب عليه في حق أبسط ما يكون. أنت إذا صدقت بأن الله عز وجل أن عباده كلهم تكلموا إليه وسألوه، دعوا الله عز وجل يسألونه، كل واحد عنده حاجة غير لحاجة الآخر، وكلهم بلغات مختلفة، فكلهم يسمعون. كانوا عارفين اللي 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 شك في هذا الأمر؟ كاش في شك، لا شك أن واحد ما يشك في هذا الأمر. ونحن بالنسبة لنا لكن الاثنين فقط تكلموا لي في آن واحد وبلغة واحدة، بلغة واحدة ما تستطيع تقول لي حبس أنت بسم الله ولا حبس أنت بسم الله، اثنين فقط. إذن ما دام نصدق بأن الله عز وجل فكذلك، إذن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولا نتباحث مع عقولنا أي ثلث، فنزوله على ما يليق به تبارك وتعالى. لو قيل لنا طائرة تنزل في الثلث الأخير من الليل لساغ أن نطرح هذا السؤال. لو قال مثلا واحد أن طائرة تنزل في الثلث الأخير من الليل ممكن يسوغ أن نطرح هذا السؤال، يقول أي ثلث؟ ثلث العراق ولا ثلث الجزائر ولا ثلث الإسلام؟ ولكن الله عز وجل، الله عز وجل صفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليست خاضعة لهذه الاعتراضات التي تطرح على صفات البشر؟
قالوا معلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما نظروه، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. كذلك التوسل
بهذه الأسئلة، متى ما سمعتموها من شخص ما فقل له هذه ليست أسئلة المؤمنين، ليست أسئلة المؤمنين، إنما هي أسئلة المعترضين المشككين أو المنافقين، يطرحونها من أجل أن يشغبوا على المسلمين في عقيدتهم. نعم.
وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. ما ورد في علم العربية وعلم الحساب، وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمر علم النحو، وقال أوله شغل وآخره بغي.
نعم، أوله شغل وآخره بغي. نعم.
وأراد به التوسع في
بغي، بأن صاحبه دائما عندما يشوف الناس هكذا يتكلموا يبغي يتصيد أخطأه، وكذلك بعض الناس مسكين عندما يشوف روح ناقص في العربية ويشوف بعض الناس اللي عندهم هذه التدقيقات يقول لي مسكين يرتبك واللي قاع حتى يتلف له الكلام ويتلعثم الكلام وما إلى ذلك من الأحوال. هذا هو البغي الذي ربما قد يكون أهل العربية معروف عليهم على كل حال أنهم يشتغلون به اشتغالا كبيرا، وينتهي بهم الحال إلى أن يلحن الناس، وربما كذلك يؤلفوا الكتب في اللحن العامة، وربما بعضهم حتى إلى آخر ذلك. بعض التعريفين صحيح، نعم، بعضهم ألف كتاب سماه أغلاط المحدثين، أغلاط المحدثين، طاب البوسي رحمه الله ألف كتاب سماه أغلاط المحدثين، وبدأ يجيب بعضهم مسلم له وبعضهم لم يسلم له، مثلا اعترض عليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا دخل خلق اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يرى يقول الخبث في إسكان الباء، هو غير صحيح على كل حال، الخبث ورق الخبث والخبائث. نعم، هذا له كتاب قلت سماه أغلاط المحدثين. نعم، الكسائي رحمه الله كتاب سماه ما تلحن فيه العامة. نعم، وبعض الكبار على كل حال كبار، نعم، في العلم، ولكنهم لما يعني لم يكن لهم نصيب كبير من العربية يعني خانهم في بعض المجالس كذلك، يقولون مثلا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في رجل، قال هل يقاد إذا ضربه بحجر؟ وقال من يؤخذ من القود يودع، تأخذ من الدية وهي يقاد. قال لا، ولو ضربه بأبا قابس. هكذا قال رحمه الله، مشهور عنه، قال لا، لأن ابن حنيفة رحمه الله قال أن القود إنما يثبت في الشخص الذي قتل بآلة تقتل غالبا، زي مثلا ضرب موس ولا سيف ولا حاجة هكذا معروف أداة قتل لا يستطيع القتل، ضربت بها هذا، ونعم هذا هو القتل الذي صاحبه يعني تؤخذ من الدية. وأما إذا كان حزرا رمى بحزرا مات، حزرا في حقه ما هي آلة قتل، هذا ممكن صاحبه بغى يأدبه بغى يضربه كذا إلى آخره، جاته في موضع معين مثلا ومات من خلالها. أبو حنيفة معروف رحمه الله أن هذا مثل هذا لا يقاد، لما قال لا ولو ضربه بأبا قابيس، أبو قابيس الجبل، قال لك أنا ضربه حتى الجبل وما لا قوى داعي، وقال هو بأبا قابيس، بأبا قابيس، وكان المفروض يقول بأبي قابيس، لأنه كان بأبا قابيس لغة أيضا،
لغة أيضا ممكن جدا
يعني يخرج عليها كلامه ولا إشكال.
نعم. أو أراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه.
أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله له كتاب كذلك
في غريب الحديث كان ينكرون عليه توسع في الفهم العربية والتدقيق يعني في أمورها مثلا.
ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام.
نعم، العربية في الكلام كالملح في الطعام، إذا زادت عن مقدار المطلوب منها ربما لا يؤكل، وإذا نقصت نقصان بحيث ما فيه الملح ربما كذلك لا يؤكل. فإذا لا بد من التزام قدر معين من الزيادة والنقص، هكذا العربية في الكلام كالملح في الطعام. ولكن كذلك أيضا في تنبيهات أخرى لبعض أهل العلم معروفة مشهورة أن العربية بقدم الإنسان تعلمها وصل في معرفتها حتى يكاد أن يشبه العرب في لسانهم، فهذا هو الأجود أحسن.
يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام. وما
نقصد بأن العربية خصوص علم النحو وعلم الصرف، هذه خصوص العلوم، وعلم المفردات كذلك. المفردات الإنسان يقول يعرف مفردات ومعانيها الكلام والألفاظ ومدلولاتها. نعم، وأما علم العروض وعلم البيان وعلم البديع ومحسنات وما إلى ذلك من أشياء في حق إذا الإنسان تهاون فيه فلا بأس، ولكن علم النحو المصرف بخصوص علوم لا يستغنى عن الإنسان مهما كان.
قال وما زاد على ذلك فإنه يفسده، وكذلك الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وثقالها لا حاجة إليه ويشغل عما هو أهم منه.
نعم، إذن هذا كذلك علم الحساب. علم الحساب كانت الناس على كل حال يشغلوا أنفسهم مثلا بالمسائل الفقهية المتعلقة بالفرائض، كيف مثلا إذا اجتمع لك في مسألة ثمن وثلث ونصف، أصل المسألة كيف يكون؟ عندك مسألة مثلا في الشركة فيها ثمن وفيها ثلث وفيها كذلك نصف، ما هو العدد اللي فيها 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 كم؟ فيها ثمن وثلث ونصف؟ ما هو العدد اللي فيه ثلث وفيه ثمن وفيه نصف؟ أقل يعني قاسم مشترك أصغر واحد
12.
نعم، شوفوا 12 ثمن فيها 12
24
12 فيها ثلث صح؟ ثلث اللي هو 4 ونصفها كم؟
6
لكن ما فيها ثمن. أقل عدد في هذه الثلاثة هو 24. 24 فيه ثمن، ثمنه كم؟ 3. فيه نصف 12. فيه ثلث اللي هو 8. هكذا. إذن أقل عدد فيه يعني مثلا جاءت كفاريضة في التركة فيها ثمن ونصف وثلث، سمعت في هذه الثلاثة. وش معناها 24؟ 24 معناها المال اللي عندك كامل تقسمه على 24 جزء، تقسمه على 24 جزء، معناها 24 مثلا كان زرع ولا دقيق ولا دراهم كذلك تقسمه على 24 جزء، تعطي صاحب الثمن. ثمن 1 إلى 8 معناها 8 أجزاء تعطيها عليه. صاحب الثلث تعطيه كم؟ ثلث 8.
ثمانية.
صاحب النصف تعطيه 12 مثلا. هذا يعني لا بد فيه من الحساب، لا بد فيه من الحساب. هناك طريقة حسابية بعيد الوصول إلى 24، هناك طريقة حسابية معروفة عندهم. إذن فهذا العلم إذا الإنسان الحمد لله حقق منه هذا الغرض، ما وراء ذلك إنما مراد فقط به صقل الأذهان، لما الإنسان خطرات يبغي كما نقول إحنا العقل نتاعه أو الذهن نتاعه يمضيه، خطر على بالك ما الذهن هذا الإنسان يبقى معلم ولا مسائل صغيرة هكذاك يولي دافل. تعرفوا ذا فلم تعرفوا تسمعته دافر ما تعرف بعد دافر معناها الموس يحفى ما تلي يقطع موس مثلا تاع الذبيح يستعمل مثلا لا في البطاطا او في الحوايج رقاقها له يحفى هكذا الذهن اذا بقيت تستعمله في المسائل البسيطه المسائل التحتانيه هذه الى اخر الاشياء اضعاف نعم لكن من تستعمل المسائل اللي تخليه هو ينتبه ويستيقظ ويتحرك يقول لك انه يقصده كيف الموس يقصده بعض عمليات القتال هكذا تفعل بالذهن يعني الانسان من يبغى يدير رياضه الاذهان يحاول مثلا تنطلق عليه بعض المسائل على ان بعض النقاط يدلوا الغاز يعني اللي هي مثلا المسائل العويصه المسائل الدقيقه يعني هذه في حقها ربما تعييه من غير ما يحصل له التشحيذ اللي نقول تعييه ما يعني مباشره واحد يبقى يحاول في الاخر يقول له ما جبتش الحل ويتكرر ذلك ويتكرر ذلك حتى يبدي يخفق يبدي يحط روحه في المنزل وفاصل يحاول ذلك نعم
العلوم المحتفة المذمومة وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة وهي من محدثات الأمور المنهية عنها فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال
لهذا من العلوم المحدثة لم يكن للسلف بعض العلوم ربما اللي كان أصلها موجود الإنسان ينبغي له أن يتعرف على المقدار النافع منها بعض العلوم توسع فيها المتأخرون وزادوا على الحد النافع منها فالمؤلف رحمه الله نبه كعلم الإنسان مثلا علم العربية علم النجوم ونحو هذه العلوم التي ينبغي أن ننبه على أنها إلى حد معين تعتبر من العلوم النافعة إذا الإنسان اكتفى بالمقدار النافع منها وكاين بعض العلوم اللي ليس فيها شيء نافع علوم محدثة من أصل يعني كعلم ماذا؟ الكلام في صفات الله عز وجل الذي أحدث المعتزلة الكلام سموه علم الكلام هكذا علم وصاحبه إذا تمهر فيه ولا قوي فيه لأخذ مش يقولوا متكلم ونقولوا نظار والناس يعني تعرف كأنه يرمز له بلي هذا الإنسان يعرف نعم ولتكن هذه العلوم بل كان الشافعي رحمه الله يقول فيما يؤثر عنه قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن القرآن والسنة إلى الكلام وكان يقول بعضهم كذلك لئن أبتلى بكل بدع خير إن أبتلى بالكلام ونحو هذه المقولة ما كان عنده شأن علم الكلام وما هو علم الكلام علم الكلام أيها الإخوة لتنتبه جيد قيل أنه من نفس الكلمة علم الكلام أن الإنسان تلقى يتكلم وما عندهش دليل لا تسمع قال الله ولا قال رسول الله يشبه الفلسفة وإلى الفلسفة على كل حال قديمة راهي تختلف عن علم الكلام بمباحثها وطريقتها علم الكلام أوله كان عبارة عن كأنه علم وضعه من أجل الجدال عن العقائد الدينية ولذلك تجدون عند علم الكلام حتى النصارى واليهود يستعملونه وأكثر ما يستعملون فيه المنطق وقيل علم الكلام لأن أول مسألة تكلم فيها المتكلمون هي هل القرآن كلام الله مخلوق ولا لا لذلك فعلم الكلام مذموم عند السلف ما صاحبه ربما يعني ما عنده حتى قيمة في الناس مهما تطلع فيه ومهما تعرف عليه ولكن بعد ذلك الناس على كل حال ولا الشخص متكلم ولا كأنه يعني عنده علم كبير نعم
قال ورد النهي عن الخوض في القدر وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر
نعم ما لا يزال أمر موافيا على يعني وجه الصحيح نعم ما لم يتكلموا في الولدان نعم ويتكلمون كذلك في القدر تعافى الكلام عن في إفساد الناس وفي أعراضهم وشككون في ذلك، وفي القضاء والقدر كما تكلم في ذلك المعتزلة. المعتزلة رأهم قدريين، هم أنفسهم قدريين، نفاة القدر، هم أنفسهم كذلك متكلمون في صفات العزيز. إلا أن بعضهم إذا قال أيهم أخطر يقال الكلام في صفات الله عز وجل أخطر، لأنه كلام في ذات الله بخلاف الكلام في القدر. سيما المتأخرون من القدرية فهو كلام في أفعال الله.
نعم. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال.
نعم، على كل حال حسن. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمراد إذا ذكر على طريقة من يخوض، وما وهو الإنسان ربما يقرأ عقيدته ويقرأ ما يجب عليه أن يعتقد في هذا الباب، فلا شك أن هذا الذكر مستحسن. فإذا كان الإنسان يتكلم في الصحابة بمعنى أنه ينشر مناقبهم وخصالهم التي ذكروا بها في القرآن الكريم في السنة، هذا من أفضل ما تعطر به المجالس. ولكن إذا ذكر مثلا بطريقة كأنه يريد أن يتنقصهم، ولا كأنه يبحث عن مداخل من أجل أن ينقب عن بعض ما هو يعني من أحوالهم، يريد أن يشكك في صحبتهم ولا في عدالتهم إلى ذلك الأشياء، فهذا هذا المرض إذا ذكر أصحاب.
وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار. كب أو يكب؟
يكب. فيكبك. كبك.
فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه.
نعم، إذن هذا كذلك مؤيد لما سبق معضد له، يعني هو المؤلف رحمه الله كأنه لما رأى في الحديث السابق ما قال ما تعدد طرقه أنه لا يخلو واحد من عن المقال، يعني كأنه أراد أن يؤيده بهذا، فهو في معناه الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابه أمسكوا، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا الحديث قال رغم تعدد طرقه فإنه لا يخلو يعني طريق من هام المقال، هكذا
الحديث صحيح الألباني.
يعني نعم، هو الحديث صحيح كلها
صحيح الألباني صحيح
نعم، لكن قول المؤلف رحمه الله قال هكذا الحديث صحيح على كل حال. نعم،
أمسكوا المراد الكلام الذي ذا فيه
هذا
أمسكوا
أمسكوا، قلنا المراد بالإمساك الإمساك عن الكلام إذا تعلق بالقدر، الإمساك عن الكلام الذي فيه خوض، فيه كلام بغير علم، وفيه تعاطي ربما تشكيكات. وأما الكلام إذا كان بنصوص وأحاديث بكلام أهل العلم وبأدلة فهذا كلام يعني في تعلم الدين. والكلام في الصحابة إذا كان كذلك بنشر خصالهم وفضائلهم ومناقبهم والترضي عليهم وبيان منزلتهم ونحو ذلك فهذا كلام جيد. نعم، لكن إذا كان كلام كذلك ب يعني بعث ما حصل منهم مثلا من أشياء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمور وما إذا أشياء، فهذا مطلوب من الإنسان بحق أن يمسك عنه، لأنه يضعف ما عنده من إيمان بأن الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، هذا الواجب بحق ومحبة الإيمان والدين. نعم.
والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهى عنه عن ذلك. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بأقلية.
انطلق على كل بعض الناس أنه دائما تجده ينزع إلى أنه يحاول أن كأنه يعني كتاب الله عز وجل مختلف. كتاب الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غيره، وأما وهو من عند الله عز وجل فلا اختلاف فيه. ولذلك الإنسان في الحقيقة إذا وجد شيء مما ممكن لا يستطيع هو أن يجمع بينه يطرح في السورة السشكري يقول لا يقول مثلا قال الله عز وجل هنا كذا وقال الله عز وجل هنا كذا بطريقة كأنه يريد أن يعارض بينهم. لا، هذه طريقة غير جيدة. كثير من كل أحد يجنح إليها، هذه طريقة غير جيدة. لا بد عليه أن يؤمن عن بما جاء في الآيتين، ولكن لا بأس يستشكل مثلا معنى الآيتين.
ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية كقول القدرية ولو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. ومنها الخوض في سر القدر وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك ما أحدثته المبتدعة من الكلام في الصفات. ومن ذلك أعني المحدثات الأمور ما أحدثه.
كان يريد أن يقول مؤلف رحمه الله من كذلك مما يجب الحذر منه وتركه، وأنه ليس من العلم النافع ما أحدثه المبتدعة في صفات الله تبارك وتعالى من الكلام نعم.
ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من كلام في ذات الله وصفاته.
والمعتزلة في باب الصفات جهمية، جهميون يعني ينفون الصفات ويثبتوا الإسماء، وغلاتهم ينفون حتى الإسماء. وهم في باب القضاء والقدر القدرية كما قلنا، وفي باب الإسماء والصفات جهمية، وفي باب الإيمان على ما هو معروف من مذهبهم يقولون بالمنزلة بالمنزلتين، ثم هم في الآخرة يخلدون أصحاب المعاصي في النار مثل الخواجنة.
ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله وهذا كلام في ذاته وصفاته. انقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة لو رؤي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة.
نتوقف هذا القدر على أن شاء الله الكتاب يعني نحاول إن شاء الله إتمامه بما ولو كلفنا ذلك ثلاث مجالس أخرى على أن يكون إتمامه إن شاء الله بعد أسبوع سوف نستأنف.